بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر.
طيب، ومثل هذا. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أولا قوله رحمه الله تعالى، قول الإمام الطحاوي، وهو سيأتي كلام الشارع رحمه الله تعالى في ذلك، في قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. تقدم ذكر الأدلة على هذا، قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا فيه إشكال، هكذا سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى، لكن لا بأس أن يقدمه وأن يقال بأن قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي إلا ما أعانهم به أو عليه. واضح يا جماعة؟ ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي إلا ما أعانهم عليه، ولولا أن الله أعانهم عليه لما استطاعوا، فيكون هذا المعنى، وبهذا المعنى يزول الإشكال. فقوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، تقدم. قال: وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين، إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة، ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه، قال: وهو خطأ عليهم. وهو خطأ عليهم. تفضل.
قال رحمه الله: واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان.
طبعا يعني سبب هذا الإشكال عدم التفرقة عندهم بين الإرادتين الشرعية والكونية، فوقع لهم الإشكال، لأن في قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ها هنا إخبار من الله جل وعلا وخبره صدق عما هو كائن وواقع، فهو إخبار عن ماذا؟ عما قدره الله جل وعلا وأراده كونا في أبي جهل. والله جل وعلا في الوقت نفسه أمر أبا جهل كما أمر غيره، كما أمر غيره أمرا ماذا؟ شرعيا، بأن يؤمنوا، والله يعلم بأنهم لا يؤمنون. إذن لا تناقض ولا تضاد. لماذا؟ لأن جهة الأمر غير جهة ماذا؟ جهة كونهم لا يؤمنون. هذه إرادة كونية وتلك إرادة شرعية. تفضل.
قال رحمه الله والاستطاعة التي بها يقوم.
والجواب
قال والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها
يعني واضح هذا، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، هذا ليس بصواب، بل هو مأمور بالإيمان باعتبار الأمر الشرعي، وهو كذلك ماذا؟ مخبر عنه بأنه لا يؤمن باعتبار الإرادة الكونية التي لا بد من وقوعها. فنفرق بين هذا وما ذكروه. تفضل.
قال رحمه الله والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة،
وهي سلامة الآلات كما تقدم معنا، والإرادة والاختيار الذي خلقها الله جل وعلا فيه.
قال فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كل
أي بهذا الاعتبار، بالاعتبار المذكور. تفضل.
قال رحمه الله فما كلف إلا ما يطيقه، كما تقدم في تفسير الاستطاعة.
طيب، في تفسير الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، استطاعة التي بها مناط التكليف الشرعي. تفضل.
قال رحمه الله ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب بطلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري
يعني واضح هذا يا جماعة، يعني في الأول في قول الله جل وعلا للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، هل يترتب على هذا الإنباء ثواب وعلى فواته عقاب؟ الجواب ماذا؟ لا. واضح يا جماعة. وكذلك كما ذكر رحمه الله في قول الله جل وعلا للمصورين أحيوا ما خلقتم، أي في الحديث القدسي، هل يستطيع الإحياء؟ الجواب لا، لكن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التعجيز، أنهم عاجزون عن فعل ما لا يفعله إلا الله جل وعلا، فيكون هذا من جنس فعلهم فيعذبون بعذاب هو من جنس ماذا؟ من جنس ما فعلوه في الدنيا. فضل.
قال رحمه الله وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيعين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، واضح يا جماعة. وقول المؤمن ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا على سبيل ماذا؟ أي ما لا تحملنا الشيء الثقيل الذي نفعله على ثقل ونوع من العجز، واضح يا جماعة. هذا الله جل وعلا كذلك ماذا؟ رفعه عنهم، لأن الآية التي قبلها التي في سورة البقرة ماذا قال الله جل وعلا؟ قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله. فهذا شديد، لذا جاء الصحابة إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، وقد جاءتنا هذه الآية، فقال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى بل قولوا آمنا بالله ورضينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس فلما رضى القوم وذلت به ألسنتهم أنزل الله هذه الآيات، كما في صحيح مسلم لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا وسعى. ففيها معنى من معاني رفع الحرج، مع أنهم يستطيعون لكن فيه حرج، واضح يا جماعة، يستطيع لكن فيه حرج، أي يحاول إنسان أن لا يخطر على قلبه ولا يحصل منه إلا ماذا؟ إلا الإرادات الخير الطيبة، فإن جاء سيئة دفعها بالصالحة. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لكن شاق وشاق جدا. فلذا رفعه الله جل وعلا تخفيفا لهذه الأمة. تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا.
طيب، يعني يقول هنا: ومنهم من يقول يجوز، منهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. الممتنع عادة قال هو ما يتصور وجوده، كتكليف الأعمى بالنظر والأخرس بالكلام والأصم بالسمع ونحو ذلك. ودون الممتنع لذاته قالوا كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين، كأن يأمر بأن يكون متحركا ساكنا في آن واحد، هذا ممتنع إيش؟ لذاته. أما الأول يجوز تكليف الممتنع عادة. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه، وهؤلاء موافقون للسلف.
يعني مثلا يقول: ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، لا يجوز تكليفه كالحج للعاجز، لا يجوز ماذا تكليفه عند هؤلاء. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة.
قال: بخلاف ما لا يطيق، بخلاف ما لا يطاق الاشتغال للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. مثل ماذا؟ مثل إيمان الكافر المنشغل بماذا؟ بالكفر عن الإيمان، فهذا يجوز ماذا؟ تكليفه. تفضل.
قال رحمه الله: وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة.
عفوا، وهؤلاء؟
وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى،
في المعنى دون اللفظ. تفضل.
لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة،
في الشرع واللغة. وإن وافقوا السلف في المعنى، لكن في اللغة والشرع ما ذهبوا إليه بدعة. تفضل.
قال رحمه الله: فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا.
يعني فإن مضمونه، أي مضمون قولهم، أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، مثل ماذا كما سمعتم؟ كالحج بالنسبة ماذا للفقير مثلا، يقال لا يطيقه، والصواب هل هو يطيقه أم لا؟ يطيقه ولكن لا يستطيعه، ولكن لا يستطيعه لمعاين أخرى. تفضل.
قال رحمه الله: وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة هي التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة.
وهؤلاء يعني قولهم فيه شباب، بقول من؟ بقول أن القدرة تكون ماذا؟ يعني تكون أثناء الفعل، ففيهم شباب بقول الجبرية، شبههم بقول ماذا؟ الجبرية، بأن قبل الفعل لا يكون ماذا؟ قادرا، لا يكون قادرا إلا متى؟ مع الفعل. فضل.
قال رحمه الله: وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، إنك، وقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس بذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه، وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر،
لا يستطيعون السمع مع أنهم يسمعون، لكن لا يستطيعون سمع الحق، لا يستطيعون سماع الحق فينتفعون من ذلك السمع. واضح يا جماعة؟ وليس معناه أن ليس لهم سمع، بل عندهم سمع الذي هو سمع إدراك، سمع إدراك للأصوات، لكن ليس عندهم سمع ينتفعون به. فإذا في قوله سبحانه وما ما كانوا يستطيعون السمع فيه إثبات سمع ونفي سمع. إثبات السمع الذي هو بمعنى إدراك المسموع، إدراك الأصوات، إدراك الأصوات. ونفي سمع الذي هو سمع اهتداء وانتفاع، فالله جل وعلا نفع عنهم الثاني الذي هو بمعنى ماذا؟ الذي لا يكون إلا بعون الله وتوفيقه، لا يكون إلا بعون الله وتوفيقه. تفضل.
قال رحمه الله: وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر
أي ليس عذرا في ترك الطاعات أو اجتناب المنكرات. تفضل.
قال: فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله: ولا
يعني، فيستفاد من هذا الخلاصة، هو الخلاصة المتقدمة معنا في مسألة ماذا؟ الاستطاعة، وهي أن الاستطاعة استطاعتان: استطاعة قبل الفعل، وهي التي عليها مناط التكليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واتقوا الله ما استطعتم، بهذا الاعتبار، بهذه الاستطاعة التي تكون متى؟ قبل الفعل، والتي بها، والتي هي عبارة عن ماذا؟ عن سلامة الآلات والقدرة والاختيار إلى غير ذلك من المعاني. وأما القدرة التي تكون مقارنة للفعل، فهذه قدرة تكون من الله جل وعلا، أو استطاعة تكون من الله جل وعلا لمن شاء من خلقه، ممن أراد له الخير والهداية. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات،
أي الأولى من قبيل سلامة ماذا؟ الآلات. واضح يا جماعة؟ والثانية من قبيل ماذا؟ التوفيق والعون، من قبيل التوفيق والعون. فضل.
قال رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم، أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمله.
وهو كما ذكر رحمه الله، يعني قلق باعتبار أنه إن أراد ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وأراد بالتكليف التوفيق، كان في العبارة إشكال، وهو أن التكليف إنما يطلق على الأمر والنهي، ولا يطلق على التوفيق والعون. واضح يا جماعة؟ فالإشكال قائم كما ذكر رحمه الله تعالى، لكن ما خرجه به الشارح رحمه الله تعالى تخريج حسن. فضل.
قال رحمه الله: وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك، أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الدين الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني ففي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم الآية. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقوله يفعل.
طيب، وهذا يبين لنا أن ما ذكر ينقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وكونية، قضاء شرعي وكوني، كلمات شرعية وكونية، إلى غير ذلك مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. وهذا كما ذكر على مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله جل وعلا، الذي من عرف هذا التقسيم ذهب عنه الإشكال تماما، إشكال الجبرية وإشكال القدرية في هذا الباب، وسار على سير واحد مستقيم بإذن الله رب العالمين، لأنه الحق الواضح المبين كما تدل عليه الآيات المذكورات في التفريق بين إرادة وإرادة وقضاء وقضاء وكلمات وكلمات وكتابة وكتابة إلى غير ذلك. ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء إلى فضله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون.
وهو كما مر معنا أن القدرية في باب أفعال الله عز وجل مشبهة، كما أنه في باب صفات الله جل وعلا معطلة، كما أنه في باب صفات الله جل وعلا معطلة. فلذا يقال المعتزلة في باب الصفات جهمية، واضح، وفي باب الأسماء وفي باب ماذا القضاء والقدر إيش في باب القضاء والقدر جبرية، والجهمية في باب القضاء والقدر إيش؟ جبرية، يعني المعتزلة قدرية والجهمية جبرية، فهم مفترقون في باب القضاء والقدر، متفقون في باب صفات الله جل وعلا على التعطيل. تفضل.
قال رحمه الله: وليس الظلم عبارة،
يعني على هذا لا إشكال، إن رأينا في بعض كتب أهل العلم أنهم يقولون المعتزلة الجهمية، لا يقول كيف معتزلة جهمية في باب القضاء والقدر عقيدة هؤلاء غير عقيدة هؤلاء، يقال جهمية باعتبار ماذا؟ نفيهم للصفات. إذا العلماء يقولون كل معطل للصفات هو إيش؟ جهمي باعتبار الإطلاق العام، لأن أول من عطل الصفات من؟ الجهمية. طيب فضل.
قال رحمه الله: وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك.
طيب، يعني حاصل القول أن الظلم عند القدرية، الظلم عند القدرية إضرار غير مستحق، إضرار غير مستحق أو عقوبته العبد على ليس على ما ليس من فعله، أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق. والظلم عند الجبرية هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين وكون الشيء موجودا معدوما، هذا عند من؟ عند الجبرية. وأما عند أهل السنة والجماعة فالظلم عند أهل السنة والجماعة وضع الشيء في غير موضعه، وهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا قول أهل اللغة قاطبة، وتفسير الظلم بدينك أو بدينك التفسيرين اصطلاح حادث ووضع جديد، أي لا يعرف في اللغة ولا يعرف كذلك في الشارع. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول،
على نقيض هذا القول بأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، بل أفعاله سبحانه وتعالى بين الفضل والعدل، فلا يظلم ربك أحدا، على خلاف هؤلاء وأولئك. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه قوله،
يعني على خلاف هؤلاء الجبرية الذين يقولون إن فعل الله ما فعل فأدخل الرسل والأنبياء والملائكة النار وأدخل إبليس وحزبه الجنة لكان هذا مقتضى العدل، واضح يا جماعة؟ وهذا باطل يتنافى مع حكمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه جل وعلا، وأخبر أنه لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وأخبر أن الإنسان مهما يعمل من العمل ولو كان يسيرا ويسيرا فإنه يجزى به الله جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
طيب، وقوله ومنه قوله، هذا فيه إشارة إلى أن حديث القدسي من كلام الله جل وعلا رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بواسطة جبريل عليه السلام. تفضل.
قال رحمه الله: فهذا دل على شيئين، أحدهما
أي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، دل على إيش؟ على شيئين. تفضل.
قال رحمه الله: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك،
أي لا يوصف بأن الله حرمه على نفسه وهو ممتنع في حقه، واضح يا جماعة أم لا؟ فدل على أن الظلم ممكن، الظلم من حيث الإمكان ممكن، ولكن الله جل وعلا لحكمته وإحسانه وفضله حرمه على نفسه. واضح يا جماعة؟ إذن الظلم ليس بممتنع، كما قالت من؟ القدرية، وكذلك مقتضى قول الجبرية، لأن الجبرية يقول كل ما فعله فهو إيش؟ فهو عدل. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل بأن الله جل وعلا في قوله حرمت الظلم على نفسي يدل على أن الظلم ممكن، ولكنه تنزه عنه لكمال حكمته سبحانه وتعالى وعدله، لأن العدل، لأن الظلم يتنافى مع الظلم. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور.
عفوا، الثاني.
قال رحمه الله: الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم:
هذا على قول من؟ على قول قدرية، على قول قدرية، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي. قال: والله ليس كذلك، والله ليس كذلك. تفضل. لأن هذا كله يدلنا على ماذا؟ على أن الله جل وعلا هو الذي حرمه على نفسه على سبيل ماذا؟ على سبيل الفضل منه سبحانه وتعالى. فإذا قال لنا قائل: هل الظلم في حق الله جل وعلا ممكن أو ممتنع؟ نقول: ممكن. هل الظلم في حق الله جل وعلا واقع أم غير واقع مستحيل؟ ها يا جماعة، غير واقع شرعا، لأن الله جل وعلا حرمه على نفسه سبحانه وتعالى وأخبر بذلك، وما حرمه الله جل وعلا على نفسه يستحال أن يقع، لا لأنه مستحيل في ذاته، لكنه مستحيل ماذا؟ مستحيل لأن الله جل وعلا أوجبه على نفسه، فهو من باب المستحيل إيش؟ لغيره. واضح يا جماعة؟ فهو مستحيل وليس بمستحيل، ليس مستحيل لذاته بل هو ممكن، ولكنه مستحيل لغيره لأن الله جل وعلا أخبر وخبره حق وصدق بأنه لا يفعله، بل كتب على نفسه أن لا يفعله. واضح يا جماعة؟ لا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فضل.
قال رحمه الله: فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه.
طيب.
وأيضا فإن قوله: فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحته،
وهذا إخبار من الله أيضا، وهو خبر صدق. فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فكيف بعد هذا يقول هؤلاء الجبرية لو أنه أدخل أهل الجنة، لو أدخل الأنبياء والرسل النار لم يكن ذلك ماذا؟ ظلم. والله جل وعلا يقول: لا يخاف ظلما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. واضح يا إخوة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا.
كما تقدم أن الجبرية يقول كل ما فعله الله أو جاز أن يفعله فهو ماذا؟ فهو حسن. كما تقدم لو أدخل إبليس وجنوده الجنة وأدخل محمدا وجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم النار لكان هذا حسنا. واضح يا جماعة؟ وهو قبيح واضح القبح قولهم، وهذا لا يكون من رب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
ساء ما يحكمون، وهذا بين واضح بأن الله جل وعلا يتنزه أن يفعل هذا، بل ويحكم على أن من حكم بهذا الحكم فساء ما يحكم. واضح يا جماعة؟ وهؤلاء يقولون ماذا؟ يجوز في حق الله أن يفعل هذا، والله جل وعلا يقول ساء ما يحكمون، أي أن من حكم بهذا الحكم ساء ما يحكم، هم يقولون إيش؟ يجوز على أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى الحكم العدل أن يفعل هذا الفعل. تنزه وتقدس الله جل وعلا عن قول هؤلاء وتعالى علوا كبيرا. تفضل.
قال رحمه الله: وكذا قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة.
إذا الناس في هذا الحديث كغيره طرفان ووسط، طرف وهم الجبرية استدلوا به على أنه دليل لهم على الجبر وأن ما فعله الله جل وعلا فهو حسن، يقول لأن الله يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه، ويدخل في أهل سماواته وأرضه من؟ الملائكة والأنبياء والرسل. قال: لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قالوا: إذن هذا دليل لنا. واضح يا جماعة؟ طيب سيأتي بيانه. وفي المقابل القدرية قالوا ماذا؟ قالوا: هذا كذب وباطل لا يكون، وأسعد الناس به أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله: وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهو في الشح على مراتب وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من جهة من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد
مراد الله
وما يحبه منه. ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال: أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار
طيب. يعني إذا ضممنا هذا الحديث مع الحديثين المذكورين كالشرح، تبين معنى الحديث على مذهب أهل السنة والجماعة. يعني الحديث الأول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك إذا عاملهم بماذا؟ بعدله. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا عاملهم بعدله سبحانه وتعالى عذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن أحدا لا يستطيع أن يستوفي ما يستحقه الرب جل وعلا من العبادة والشكر، مهما بلغ عمله. لذا قال: أكمل الخلق وأعظم الخلق وأحب الخلق إلى الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ولا أنت؟ قال: ولا أنا. لماذا؟ لأن العمل بالنسبة لنعمة الله لا شيء. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فيه معنى ما تقدم ذكره مرارا، من أن الله جل وعلا إذا أنعم على العبد فلم ينعم عليه جزاء عمله، ولكن أنعم عليه بماذا؟ بفضله وكرمه. ولو عذبه لعذبه سبحانه وتعالى بماذا؟ بعدله. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن لو جمع هذا الحديث مع هذا الحديث مع ما جاء عن أبي بكر، وهو أبو بكر أكمل الناس بعد الأنبياء مطلقا رضي الله عنه وأرضاه، انظروا ماذا يقول، ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا من؟ إلا أنت. يعني هذا تعليم لمن؟ للصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان هذا الحال في الصديق الأكبر، وكذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله لو عامله بعدله ما نفعه عمله، ولكن الله جل وعلا يعامله بماذا؟ يعامله بفضله. إذا علم هذا ظهر لنا معنى الحديث، وهو أن الله جل وعلا لو عاملهم بعدله لا منج منهم أحد، ولكن الله جل وعلا يعاملهم بماذا؟ أهل الطاعة، بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين جل وعلا. لذا كان العلماء رحمهم الله تعالى، أو من العلماء من يدعو الله جل وعلا فيقول يا رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأن الإنسان لو عامله الله جل وعلا بعدله لهلك، لهلك، لأنه لو قال أنا أقوم الليل فلا أفطر وأصوم النهار فلا أفطر وهكذا إلى أن لقي الله، يقال له هذا لو حصل، لو حصل يقال له من الذي أعانك على قيام الليل وصيام النهار؟ من؟ الله جل وعلا. ومن الذي أثابك على ذلك؟ من؟ الله جل وعلا. إذن منه وإليه، منه وماذا؟ وإليه، منه العمل سبحانه وتعالى ومنه الفضل جل وعلا. لذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، لو أن إنسانا أحدث في كل نعمة ينعم بها الله جل وعلا عليه شكرا لاحتاج إلى أن يشكر الله جل وعلا على أن أعانه على نعمة ذلك الشكر، وإذا شكر يحتاج إلى أن يشكر الله على أن أعانه على ذلك الشكر، ومن يستطيع أن يعيش على هذه الحال؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على هذا المعنى، يعني لو قوبل الإنسان بهذا المعنى بالنعم لوجد أن حسناته مهما بلغت لا تساوي شيئا من نعم الله، لا تساوي شيئا من نعم الله. ولو عامل الله جل وعلا الخلق بعدله لما نجا منهم أحد، ولكن يعاملهم الله جل وعلا بماذا؟ أهل الطاعة، يعاملهم بفضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد، لن ينجو أحد منكم بعمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، إلا ماذا؟ إلا أن يتغمدني الله بماذا؟ برحمة منه وفضل، برحمة منه وفضل، فضل ورحمة من الله جل وعلا ليس عدل. لو بالعدل ما نجا منهم ماذا؟ ما نجا منهم أحد. وهذا كما ترون هذا منسجم على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن أفعال الله جل وعلا مع العبد بين الفضل والعدل، إن حكم عليه بعدله ما نجا، وإن عامله بفضله فهذا فضل رب العالمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فالفضل إليه ومنه سبحانه وتعالى. وبهذا يظهر معنى الحديث وتنكشف وينجلي ما قد يكون فيه من إشكال. وضع هذا يا إخوان أم لا؟ طيب تفضل. لذا كما ذكر أن أسعد الناس به من؟ أهل السنة والجماعة، أسعد الناس بهذا الحديث أهل السنة والجماعة. فضل.
قال رحمه الله: فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فأنزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن من شكرها وكفرها، ووازن من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
وضح هذا يا جماعة. يقول إذا لم يظهر لك المقام الأول الذي هو مقام ماذا؟ أن الله لو عاملهم بعدل لما نجا منهم أحد، فانتقل للأمر الثاني وهي ماذا؟ مقارنة نعم الله بحسناتك، فماذا تجد حسناتك أمام نعم الله جل وعلا عليك؟ لا شيء، لا شيء. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على معنى من معاني فضل الله جل وعلا على خلقه ممن أكرمهم وتفضل عليهم الرب جل وعلا. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح
التي لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها فقال حجي عن أبيك، كذلك حديث الفاضل ابن عباس، وأحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. فالحج يعني من حج عن غيره وأراد الحج عن غيره فإن الحج يكون عن ذلك الغير، لا أن النفقة فقط ولا أن شيئا من ذلك دون شيء. تفضل.
قال رحمه الله: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر.
طيب عفوا، قوله أولا أحدها يعني أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، ما تسبب به مثل ولد، ولده من كسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ولدك من كسبه، وأيضا ما تسبب به مثلا عمل أوقافا، صدقات جارية، ترك علما، خلف علما نافعا، هذا كله من ماذا؟ مما تركه من كسبه من الصدقات الجارية ونحوها. والثاني قال دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد جمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو عمل أو علم ينتفع به من بعده.
طيب يعني بالنسبة أولا لما ذكر من العبادات البدنية، قولك كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، الصواب في هذه المسألة أن يقال أن ما ثبت به الدليل قيل به، وما لم يثبت فيه دليل فالأصل في العبادات التوقف، فلا يشرع شيء من ذلك إلا بدليل. لا يقول إنسان أنا سأصلي عن أبي أو عن أخي أو عن ابني أو ما شابه ذلك، نقول ما الدليل؟ قد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آباء لأناس وأبناء وإخوة، هل ثبت شيء من ذلك أنهم صلوا على أمواتهم وأهدوا، أو قرأوا قرآنا وأهدوا إليهم؟ لا شيء من ذلك. وخير الهادي هديه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن الصوم قد ثبت فيه الدليل، ثبت به أدلة في الصحيحين وغيرها في ماذا؟ في الصيام عن الغير، عن المولي، يعني إنسان إن أدركه إن أفطر في رمضان لعذر ثم أدركه وقت يستطيع أن يصوم فيه فأخر إلى وقت آخر يتقوى فيه أكثر فمات، ها هنا ماذا؟ يجب على أوليائه أن يصوموا عنه. واضح يا جماعة أم لا؟ وسواء كان الصوم نذر أو صوم فرض على الصحيح، وهذه مسألة كما هو معلوم تذكر في كتب الفقه. الشاهد أن الصوم قد ثبت به أو ثبت فيه الدليل، وما عدا من صلاة وقراءة القرآن والذكر فليس عليه دليل. فإذا نقف حيث وقف الدليل، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على أصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج والحج بأن النوع الذي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن أنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.
طيب، وإسناده صحيح؟ هذا الإسناد إسناده صحيح، تفضل. أي إسناده صحيح موقوفا، موقوفا لا مرفوعا، تفضل.
قال رحمه الله:
أما المرفوع فالألباني رحمه الله تعالى يقول في التحقيق: لا أعرف له أصلا مرفوعا. يقول: لا أعرف له أصلا مرفوعا، لا عند النسائي ولا عند غيره، وإنما رواه النسائي في الكبرى والطحاوي عن ابن عباس موقوفا وسنده صحيح، فضل.
قال رحمه الله: والدليل على انتفاء الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل.
وهو حديث صحيح، تفضل.
وكذا قال رحمه الله: وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب.
لكن ينتبه لأمر، ليس معناه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت أن يفعل الحاضرون كما يفعل بعض الناس في بعض الأمكنة، أحدهم يدعو والباقون آمين، بل كل يدعو بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم أدعوا لأخيكم، ولم يدعوا وهم يؤمنون. واضح يا جماعة أم لا؟ ولو فعل ذلك لنقل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الفعل ويقول لهم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، مع أن دعاء النبي أنفع أو لا أنفع. واضح يا جماعة؟ فهذا يدلنا على أن من يفعل ما يفعل بعض الناس من هذه الصور، أحدهم يدعو والباقون آمين، هذه تكون من البدع المحدثة في أمور الجنائز والقبور، تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بريدة بن الحصيب فضل.
قال من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت،
أي أنها مات بغتة فجأة،
قال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة.
هذا السؤال عندك يا عائض، أم سعد بن عبادة مسلمة أو كافرة؟ ما الدليل؟ صدق لا يقول صدقة إلا عن عيش عن مسلم بعد موته، تفضل. أن الكافر لا ينفع الصدقة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال:
أي تدل على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما تقدم على التفصيل المذكور. على التفصيل المذكور أي أن يكون أفطر لعذر، وأن يكون بعد يعني في زمن الإفطار أدرك وقتا وهو مستطيع قادر على الصيام، ولكنه أخر إلى وقت آخر فمات خلال تلك الفترة. واضح يا جماعة؟ أما إذا مات مثلا في أول يوم من شوال، فبعض أهل العلم يقول بأن مثل هذا لا شيء عليه لأنه أفطر لعذر، فبعضهم قال يطعم عنه عن كل يوم مسكين. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.
طيب.
وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته.
طيب. الحديث حسن كما قال الألباني في التحقيق. فضل.
قال رحمه الله: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل.
يقال الآن بردت عليه جلدته بسبب ماذا؟ بسبب قضاء الدين، وهذا يدلنا على خطر الدين لمن استهان به، ويدلنا أيضا على أن قضاء الديون لا يشترط فيها النية كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ والجواب عما استدل.
طيب. والصواب ما تقدم أن هذه عبادات، والأصل في العبادات التوقيف، ولا تقاس عبادة على عبادة، ولا سيما مع الفرق. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأصل في هذا أن يقال بأن العبادات توقيفية، فما ثبت به الدليل عمل، وما لم يثبت فيه دليل فلا. والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله: والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان: أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم من جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك،
أي سعى بالسبب الذي هو الإيمان، الذي يوصل إلى ماذا؟ الذي يوصل إلى وصول الثواب بدعاء أهل الإيمان له، كما ذكر في الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيدخل كل مؤمن بهذا في هذا الدعاء لأنه من أهل الإيمان. واضح يا جماعة؟ لكن كما تقدم يكون كما تقدم وعلى ما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغيره سعيه، وبين الأمرين فرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى
وإنما نفى ملكه لغير سعيه،
وإنما نفى ملكه لغير سعيه
ملكه وإنما نفى ملكه لغير سعيه
وإنما نفى ملكه لغير سعيه
أي أنه لا يملك غير سعيه، لا يملك غير سعيه، واضح. لكن ما يجيئه ما يأتي من سعي غيره فهو مما وصله من غيره، وإلا في الحقيقة في الأصل إنه لا يملك إلا إيش؟ إلا سعي نفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا في الخير واضح، واضح يا جماعة. وفي الشر كذلك واضح، أن الإنسان لا يحمل عمل غيره ولا ذنب غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تفضل.
قال رحمه الله وبين الأمرين فرق ما لا يخفى.
فرق لا يخفى، ما يستقيم الكلام. وبين الأمرين فرق لا يخفى، تكون ما زائدا لفظا وخطا هنا. طيب.
قال رحمه الله وبين الأمرين فرق لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبدله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه.
أن الغير إن حج عن الغير فهذا عمل منه لغيره، واضح. صامعا لغير العمل منه لغيره، فهو الذي عمل، إن شاء أن يكون نفسه، وإن شاء جعله لماذا؟ لغيره، على ما ذكر فيما شرع من ذلك، أي في النيابات، ما شرع فيه النيابات. فضل.
قال رحمه الله وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه
لينقطع، والثانية تقتضي أن لا يفلح إلا بعمله لينقطع طمعه
من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين.
وهو على ما تقدم أنه مما شرع فيه النيابة، واضح يا جماعة؟ مما شرع فيه النيابة بهذا القيد. طيب، قد مضى الوقت، إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.